أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا نبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ولعنة الدائرة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. السلام. كان بالنسبة لنا أفاده السيد الشهيد رحمة الله عليه، من أن هذه الرواية وهي رواية إسماعيل بن فضل الهاشمي تكون ظاهرة في الشر له ربط بصحة المزارعة في أفاده، ولا ربط له بالنسبة لفاضل الأشهر. وهذا الشرط اللي هو أن يأتي بعمل يعينهم به، يحصل لهم نهرا او عملا لهم شيء يعينهم بذلك فله ذلك، يكون النظر فيه بالنسبه لعمل بعد المزارعه الطوليه وبعد العقد الطولي في الارض، وذلك للنقطتين والقرينتين اللتين ذكرهما السيد الشهيد بالامس. ولا تكون الحيثيه المنظور اليها هي حيثيه فضل الأجرة في البيت، بل معنى الإذن في ذلك كما أفاد. وبالتالي يكون النظر في روايات الطائفة الثالثة والرابعة لمطلب، وهو بالنسبة لفضل الأجرة المزارعة والإيجار. وأما هذه الرواية فتنظر إلى تصحيح لإذن المزارعة الطولية، العقد الطولي في البيت. تلك الشرط الشرط وهذه الشرط الشرط، وهذا الشرط واحد هو أن يأتي لعمل ما غايته في باب تصحيح فاضل الأجرة في البين، يكون ذلك العمل المشترك يكون عمل يأتي به قبل المزارعة الطولية وقبل الإجارة الطولية حتى يصحح فاضل الأجرة، كما هو منطوق روايات الطائفة الثالثة والرابعة. أما هنا لا، العمل لابد وأن يكون بعد إبرام الإجارة أو المزارعة الثانية، المزارعة الطولية والعقد الثاني في البحر. هذا خلاصة ما أفاده السيد الشهيد، إلا أنه في المقام أيضا يوجد لديه عدة قرائن يمكن استثناؤها من تلك الرواية، رواية إسماعيل بن فضل الهاشمي، تؤكد أن الحيثية المسؤول عنها هي حيثية فاضل الأجرة في البحث، أو تقول فاضل النماء وفاضل الناتج الذي ذكر. أما النقطة الأولى فهي قول السائل لما يقول الإمام له في الأرض وله، لمن لهذا الوصيف السؤال الأول. سألته عن الرجل استأجر من السلطان من أرض الخراج بدراهم مسمات أو بطعام مسمى، ثم آجرها وشرط لمن يزرعها أن يقاسمه النصف أو أقل من ذلك أو أكثر، وله في الأرض بعد ذلك فضل، لاحظ الله، وله في الأرض بعد ذلك فضل، أيصلح له ذلك؟ شو أيصلح له ذلك؟ النظر ليس حينئذ للإجارة الطولية أو تقول للمزارعة الطولية في البلد يصلح له ذلك، لا، وإنما النظر لما يكون له في الأرض بعد ذلك من فضل في البلد. هذا الحيثية المنظور إليها في سؤال السائل. والإمام عليه السلام لما جاب أجاب بمقتضى التطابق ما بين الجواب إلى السؤال، صح المورد لا يخصص الوارد، لابد للوارد أن يشمل المورد، وهذا معنى التطابق ما بين الجواب إلى السؤال. قال نعم، إذا حفر لهم نهرا أو عمل لهم شيئا يعينهم بذلك فله ذلك. هذه القرينة الأولى التي يكون النظر والحيثية المسؤول عنها والتي هي في ذهن السائل، والإمام لابد وأن يجيب حينئذ عن هذه الحيثية، هي قول السائل وله في الأرض بعد ذلك فضل، أيصلح له ذلك؟ هلا قد يسأل بعض، وهو أنه كيف يمكن، كيف بتحقق لدينا الزيادة في البيت وهي غير محسومة وغير معلومة في ألبان. ليه؟ لأنه ابتداء كان أن استأجر هذا الوسيط، استأجر الأرض من السلطان بدراهم معلومة أو بطعام معلوم، فالمصير مثلا بألف درهم استأجر، أو مثلا بألف كيلو من الحب على سبيل المثال، بدراهم مسماة أو بطعام مسمى، ثم صار إلى المزارعة الطولية. طيب، وقديش المزارعة الطولية؟ بالنصف، أقل من ذلك مثلا، أكثر من ذلك اللي هو مثلا الثلثين على سبيل المثال. أول شيء النصف قديش مش معلوم، الأكثر من النصف قديش مش معلوم، الأقل مش معلوم إنه موجود ولا مش موجود في أرضه. ثم لو كان هنالك نصف، كم من النصف قديش؟ فحينئذ من وين بده يكون حينئذ فينا نجمع؟ لو افترض مثلا عندنا مزارعتان او عندنا ايجارتان، في الايجاره الاولى بألف درهم، بالايجاره الثانيه بألفي درهم، طبعا في عندنا فضل، في عندنا زياده اس. بالمزارعه الاولى بالربع، بالمزارعه الثانيه بالنصف، في عندنا حينئذ فضل. بس ايجاره ومزارعه، يعني كيف يمكن ان تتم لدينا هذه الزياده؟ يعني كيف يمكن ان نتعقل مثل هذه الزيادة؟ ليه؟ لأنه بالعقد الأولي كيف كان في الإذن شو مثلا بألف درهم أو ب مثلا بألف كيلو من الحمض. بالعقد الثاني اللي هي المزارعة بنصف مثلا الناتج أو بربع الناتج أو بثلثي الناتج في ألف. طب في ناتج ولا لا؟ ثم الناتج قديش كمه لحتى يصدق على أن هذا النصف هو أكثر من مثلا 1000 درهم او 1000 كيلو مثلا في البيت، او انه مثلا اقل من ذلك. واذا انا حينئذ غير معلومه، غير واضح وغير حاصل حينئذ في البيت، فكيف يتحقق هذا المطلب المدعوم حينئذ في البيت؟ هذه النقطة الجواب عنها في المقام يتم من خلال بيان النص، وهو انه لا سيما في الأراضي الخارجية التي تقتطع من السلطان في الأرض، لأنه بطبيعة الأراضي الخارجية يعني أرض مر عليها من أحياها ومر عليها حينئذ من أنتج من تلك الأرض، مثلا أخذ جريبا من هذه الأرض المقتطعة من طرف السلطة، فدنم أكثر أقل حينئذ في الأرض. ومن خلال الممارسة ومن خلال التجربة يعلم بأنه الكم اللي بيحطه في الإذن في تلك الأرض، هذا الكم في الإذن اللي يطلع سنقول 5000 كيلو من الحمض. واضح. وبالتالي يعني هذا مش بيختم بالله انه هذا رح يحصل، بس هذا الوضع الطبيعي له انه يطلع مثلا قديش 5000 كيلو، فيعلم حينئذ ان هذا الناتج، نصف هذا الناتج اللي هو 2500، أكثر حينئذ من الألف كيلو من الطعام المعلوم اللي أفادته الرواية، اللي كان في الإجارة العقد الأول اللي كان فيما بين الوسيط وصاحب الأرض اللي هو السلطان فيها. لأنه كان أول شيء حينئذ عقد الإجارة فيما بين السلطان وهذا العامل الوسيط بمقدار معلوم من الطعام بمقدار مثل 1000 كيلو، ويعلم ان هذه الارض بتطلع 5000 كيلو، فشرط مثلا النصف مثلا 2500 كيلو، طبعا رح يكون ازيد من المقدار الذي تم به الايجار. فيصدق في المقام سؤال السائل وله في الارض بعد ذلك فضل، ايصلح له ذلك؟ واضح بلا اشكال. صح، ايجاره مثلا 1000 درهم 2000 درهم، واضح. مزارعة مثلا الربع وقال النصف، واضح في عندنا حينئذ فاضل. بس حتى في الإجارة والمزارعة، إنه بالإجارة في شيء مقطوع فيه مثلا 1000 كيلو، أما في المزارعة لا يكون أمر مقطوع، حتى لو عبر بالنصف وإلى آخره ليس أمر مقطوع فيه. بس من طبيعة هذه الأرض إذا خضعت في نفس الظروف المناخية وللحراسة ولتقليب إذن وجه الارض ووضع مثلا البذور فيها بالوقت الكفائي والى اخره، والاعتناء بسقيها واستصلاحها ورعايتها في البلد، انك تعطي ناتج مثلا 5 كيلو، يمكن تزيد له شوي تنقصها شوي، بس تقريبا هذا اللي تعطي مثلا هذا الناتج في البلد. فهو في الاجاره يستاجر بطعام معلوم مثلا 1000 كيلو، وفي المزارع يشترط مثلا النصف للخمس كيلو اللي هو عبارة عن 250 كيلو فقط القصة الزيادة. ويصدق قول السائل وله في الأرض بعد ذلك فضل، أيصلح له ذلك هذا الفضل، يصلح له كون حمره الله في ألبانيا. هذه النقطة الأولى التي نريد أن نشيرها. النقطة الثانية اللي ما ذكره السيد الشهيد رحمة الله عليه من قرينة الأولى، على أن المنظور هو صحة المزارع الطولية وصحة العقد الطولي، أن إذا حفر لهم نهرا أو عمل لهم شيئا يعيدهم بذلك. هذا اللي بده يذكر السيد الشهيد، أنه هذا العمل الذي أتى به يكون عمل بعد المزارع الطولية وبعد العقد الطولي، لا يكون حينئذ قبل ذلك، مع أن المشترك في تصحيح فضل الأجرة أن يكون حينئذ العمل قبل العقد الثاني، قبل أن يبرم عقد مع العامل الثاني في ذلك. الوسيط يأتي حينئذ ويحفر نهرا أو يأتي حينئذ بشيء، كما فادت الروايات الطائفة الثالثة والرابعة التي أجازت فضل الأجرة، أو الروايات المفصلة التي أجازت فضل الأجرة فيما إذا حفر نهرا أو فيما إذا حفر بئرا أو شق نهرا في البيت، شرطت حينئذ ذلك قبل أن يبرم العقد فيما بين المستأجر الأول والمستأجر الثاني، وبالتالي تصح حينئذ فاضل الأجرة، لكنه سوف يكون فاضل الأجرة بإزاء هذا العمل الذي أتى به العين فيها. هاي القرينة اللي ذكرها السيد الشهيد لأنه قال يعينهم، يعني كأنه تمت المزارعة والعقد الطولي فيما بين الوسيط والمزارع الثاني في قلبه، وهو يأتي معهم بعمل من أنه بيعينهم ويأتي بشيء وإلى آخره. هذه النقطة أيضا غير تامة. ليش؟ إذا حفر لهم نهر، هو ابتداء أصلا ما فيش عقد بينه، يعني ما في مزارعة وعقد طولي فيما بين الوسيط والمزارع الثاني والعامل الثاني. ابتداء قاعد هذا الوسيط مش خاطر عربي، استأجر حينئذ هذه الأرض بدراهم معلومة أو بطعام حينئذ معلوم من السلطة اللي هي أرض الفرج. ما بيستصلح فيها، عمل فيها ما واضح. بعد ذلك خطر على ذيله أنه شو مثلا يزارع مع العامل الثاني بنسبة تلك الأرض بحصة من الناتج النضج أقل أزيد، كما أشاد الرواية وسؤال السائل فيها واضح. ألا يصدق ذلك أنه إذا حفر له نهرا في البيت قطعا يصدق؟ ليش؟ لأنه هو حفر النهر على كل حال، ولكنه لما هو بعد ذلك هو هذه الأرض استأجرها من السلطان فحفر نهرا في تلك الأرض، بعد ذلك زارع هذه الأرض مع عامل ثاني في البيت. مجرد لو جاء الإمام وعبر إذا حفر له نهرا، يعني ما بيكون حفر النهر إلا بعد العقد الثاني في البحر، لا، لأنه لهم يعني أن مصلحة هذا النهر وتجير حينئذ هذا النهر وغاية ونفع وفائدة هذا النهر سوف ترجع لمن يستصلح ويستفيد من هذه الأرض في البحر. هذا الأمر حينئذ يصدق، سواء أتى بحفر النهر شق النهر أو حفر البئر في البحر قبل حينئذ المزارعة الثانية أو بعد المزارعة الثانية. حتى تعبير يعينهم حينئذ بذلك، انه هذا العمل يعني ناتج هذا العمل والغرض من هذا العمل ان يعين حينئذ اللي بده يستفيد من تلك الارض بمحصول وبناتج زراعي في البحر. يعني في عبارة اخرى ان هذا التعبير الذي ذكره السيد الشهيد لا يكون قرينة على المدعى. ليش؟ لان هذا التعبير كما يمكن ان يصدق بعد العقد الطولي والمزارعة الطولية يمكن أن يصدق حتى قبل المزارعة الطولية. حفر لهم أن هذا النهر نتيجته لوين؟ لبدو يستفيد من هذا الأرض، سواء كان المستفيد من هذه الأرض بالمباشرة هو نفس الوسيط أو كان المستفيد من هذه الأرض شخص إذن آخر يبرم إذن عقدا معه في البحر. هذه النقطة اللي بدنا حفر لهم، مش أنه عمل عقد وبعد ذلك حفر النهر له في الماء، لا، حفر نهر في تلك الأرض وفائدة ونفع هذا الأرض النهر سوف يرجع لمن يتكسب ويستفيد من هذه الأرض، سواء كان اللي عم يستفيد هو الوسيط أو كان في إذن العامل الثاني في المزارعة الثانية تصلح. إذا اللي يمكن أن نفهمه من هذه الغير. نعم في عندنا مطلب كل لا بد من إشارته، وهو أنه دائما في باب المزارع سواء المزارعة الأولية أو المزارعة الطولية، لابد لكل شخص، واضح لكل شخص، من دون شرط فيه. مرة يشترط بشرط ومرة أخرى لا من دون شرط، يعني بينقضح حينئذ المزارعة. كل شخص بده يناله نصيب وحظ حينئذ من الناتج في البين، لابد هو أن يكون قد أتى حينئذ بشيء، يعني له مساهمة وله مدخلية حينئذ في حصول الناتج. هلا بالمزارعة الأولى التي تمت فيما بين مثلا صاحب الأرض والوسيط فيها، صاحب الأرض شو أدى؟ قطع الأرض. الوسيط لهلا ما حكيش، صار ما أداش. قام حينئذ زارع صاحب الأرض مع الوسيط مثلا ب مثلا بربع الناتج. طيب هذا الوسيط قام زارع مع المزارع الثاني بنصف الناتج ونصف المحصول فيها. هلا ما بيقدش لا بذر ولا نصيب السلطان وحظ السلطان ولا بيعمل اي شيء في الفيلم، الا انه كان الوسيط فيما بينه، ومش على نحو الوكاله كما ذكرت لكم، انما كان وسيطا فيما بين مالك الارض وبين المزارع الثاني فيها. الارض مش له، البذر مش له، حراسة الأرض مش عليه لأنه رح تكون على المزارع الثاني، ما أدى أي شيء. وبالمقابل شو رح يطلع له؟ رح يطلع له الربع، اللي هو نسبة التفاوت بين ما اشترطه عليه صاحب الأرض اللي هو الربع، وما اشترطه على العامل الثاني اللي هو شو؟ النصف اللي هو عبارة عنه. طب هذا الربع اللي حكيه له هذا مقابل أي شيء وبإزاء أي شيء في قلبه. هان في بإذن الله يجوز. هيدي اللي بتمنعه في بإذن الربع. أي متى يصح؟ صح إذا قدم حينئذ شو عملا فيه، بمعزل إنه هذا العمل اللي قدمه فيه، قدمه قبل المزارعة الثانية أو قدمه حتى بعد، يعني حتى قبل المزارعة الثانية أصلا مش مفكر إنه بده هذه الأرض يعطيها لشخص آخر فيها. قام ابتداء هو إنه الربع وقديش رح يطلع له بالربع، هو صاحب الأرض رح يطلع له هو ثلاث أرباع، خليه هو يستفيد ثلاث أرباع. قام شق النهر او حفر البئر فيها. بعد ذلك شو عم تعبيله انه يزارع هذه الارض لشخص اخر فيها. لماذا مقدار النص؟ بيطلع له ربع على البيض المسرح، والعمل يكون حينئذ على العامل والمزارع الثاني فيها. قام حينئذ لا ليه؟ لانه قدم شيء واعان شيء، حفر لهم بئرا، شق لهم نهرا في البين، اتى بعمل يعينهم، يعني هذا العمل الذي اتى به نتيجه هذا العمل يعينهم حينئذ على تحصيل الناتج وتقريب حينئذ المسافه فيما بين راس المال والارض والبذر اللي وضع فيها وبين حينئذ الناتج فيها. هذا هو الغرض حينئذ المطلوب فيها. يعني دائما وقلبك سواء في المزارعه الاولى او في المزارعه الثانيه، انت اذا بدك أن يباح لك الفضل ويجوز لك الفضل لابد وأنك قدمت شيء. صاحب الأرض مقدم الأرض، العامل الثاني قدم العمل، كيف يكون قدم البذر أيضا في أرضه. أنت الوسيط شو قدمت؟ إذا أنت قدمت شيء فحينئذ يباح لك الناس ويصلح لك الناس، إذا ما قدمت شيء لا يصلح لك هذا المقدار الذي ستأخذه من الناتج في أرضه. ليه؟ لأنه بطبيعة حينئذ المزارعة اللي هي المفاعلة والمشاركة فيما بين الطرفين لابد وأن تكون قدمت عملا في البحث، سواء كان هذا العمل اللي قدمته في طول المزارعة الثانية أو لا، العمل اللي قدمته قبل حينئذ تحقيق وتحصيل المزارعة الثانية في البحث. هذا حاصل ما يمكن أن يستفاد بالنسبة لهذه الروايات. إذا حفر لهم نهرا النتيجة رح تكون لهم في البحث، مش الحفر كان لهم، الحفر كان للأرض بس نتيجته رح تكون حينئذ لهم في البيت، لأنه رح يقرب المسافة فيما بين رأس المال والناتج في البيت، المقدار حينئذ يكون. أو عمل لهم شيئا، عمل لهم يعني أتى بعمل نتيجة ذلك العمل سوف يكون لهم ويعينهم في تحصيل الناتج وفي تحقيق الناتج في البيت. هذا اللي يمكن أن يفهم حينئذ من هذه الأصول. برد الثاني ما أفاده السيد الشهيد قدس سره لا يرجع إلى المحصن، وإن كان أشار إلى نقطة بسيطة مهمة جدا حينئذ في البحث. هذا حاصل ما يطرق بالنسبة للشق الأول من البحث. الشق الثاني من البحث في العروة المجلد الثاني من الهود اللي عليه تعليق 15 مصر في آخر فصل من باب الصلاة، يعني في الصلاة على النبي وآل النبي صلى الله عليه وآله، كيفية الصلاة وأنه أيمتى يستحب أن يكون ذكره باسم العلمي مثل محمد وأحمد أو بالكنية واللقب كأبي القاسم والمصطفى والرسول والنبي أو بالضمير وإلى آخره. يوصل آخر شيء لهذه المسألة السابعة، يستحب عند ذكر سائر الأنبياء والأئمة أيضا ذلك أنه يكون الصلاة عليه. نعم، إذا أراد أن يصلي على الأنبياء أولا يصلي على النبي وآله صلى الله عليه وآله، ثم عليهم إلا في ذكر إبراهيم عليه السلام. ففي الخبر عن معاوية بن عمار قال: ذكرت عند أبي عبد الله الصادق عليه السلام بعض الأنبياء فصليت عليه، فقال عليه السلام: إذا ذكر أحد من الأنبياء فابدأ بالصلاة على محمد وآله ثم عليه. هلا السيد الفيروز أبادي في تعليقاته، هي التعليقة هي رواية موجودة فيها تراجع السند. في الخبر: إذا ذكرتم الأنبياء، هذه الحقة للتعليق السيد الفيروز أبادي، إذا ذكرتم الأنبياء الأولين فصلوا عليه ثم صلوا عليهم، وإذا ذكرتم أبي إبراهيم فصلوا عليه ثم صلوا عليه. قالوا: يا رسول الله، بما نال إبراهيم ذلك؟ يعني ما هي الخصية لإبراهيم عليه؟ قال صلى الله عليه وآله: اعلم أن ليلة عرج لي إلى السماء فرقيت السماء الثالثة، نصب لي منبر من نور فجلست على رأس المنبر، نصب لي منبر من نور فجلست على رأس المنبر، وجلس إبراهيم تحتي بدرجة، وجلس جميع الأنبياء الأولين حول المنبر. يعني مثلا المنبر هم النبي جلس على الدرجة الأولى، بعضه بدرجة النبي إبراهيم وحولي سائر الأنبياء، وجلس إبراهيم تحتي بدرجة، وجلس جميع الأنبياء الأولين حول المنبر، فإذا بعلي قد أقبل وهو راكب ناقة من نور، ووجهه كالقمر، وأصحابه حوله كالنجوم. فإذا بعلي قد أقبل وهو راكب ناقة من نور ووجهه كالقمر وأصحابه حوله كالنجوم، فقال إبراهيم: يا محمد، هذا أي نبي معظم وأي ملك مقرب؟ قلت: لا نبي معظم ولا ملك مقرب، هذا أخي وابن عمي وصهر ووارث علمي علي بن أبي طالب عليه السلام. قال: وما هؤلاء الذين حوله كالنجوم؟ قلت: شيعته. فقال إبراهيم: اللهم اجعلني من شيعة علي. فأتى إبراهيم بهذه قول تعالى: وإن من شيعته لإبراهيم. الفيروز أبادي في هذه التعليق له عار المسألة السابعة من في خاتمة في فصل استحباب الصلاة على النبي وآل النبي صلى الله عليه وسلم. والحمد لله رب العالمين.